إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل بابا فيما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا الباب معقود لبيان الأخبار التي فيها كيفية شربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشرب بتثليث الشين، يعني بضمها وفتحها وكسرها. الشرب معناه حقيقة المص، ويطلق على غيره مجازا، وقد قرئ في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم بالحركات الثلاث، لكنه بالكسر شاذ. شرب نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر ووافقهم الحسن والأعمش، وشرب الباقون، وشرب شاذ، إذ هو في معنى النصيب أشهر. قال تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذا سر الشذوذ فيه، شرب هو بمعنى النصيب أشهر. لها شرب أي لها نصيب معلوم مقدر، ولكم شرب يوم معلوم، أي الناقة، ناقة صالح عليه السلام. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن المراد هنا كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما أو قاعدا، على مرة أو على مرات، هذا هو المراد في هذا الباب، وليس المراد هنا صفة المشروب، فإن ذلك قد مر في الباب الذي مر والذي عقده الترمذي رحمه الله تعالى في بيان شراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحلو البارد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. هذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود، ورواه الإمام أحمد. رواه الجماعة الشيخان وأصحاب السنن، هؤلاء هم الجماعة، إلا أبا داود فإنه لم يروه، ورواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وإذا ما نظرت في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، تحصلت على هذا الحكم، وهو جواز الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما. ولكن هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى، منها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وهذا رواه مسلم، ورواه أيضا عن أبي سعيد الخدري بلفظ نهى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يشربن أحدكم قائما. قال ابن حجر: وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين، وسلك العلماء في ذلك مسالك. يعني عندنا هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وكذلك ما ورد من أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما إلى غير ذلك. والأحاديث التي فيها النهي وفيها الزجر عن الشرب من قيام، فهذا تعارض كما ترى. فما هي مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث لنفي هذا التعارض الظاهر بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تلك المسالك التي سلكها العلماء لكي يجمعوا بين الأحاديث التي تتعارض ظواهرها ولا تتعارض حقائقها، لأنه لا يمكن أن يتعارض حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبداً، ولا يمكن أن يتعارض حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية من كتاب الله جل وعلا، لأن الكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، ولكن لأنه من عند الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يوجد اختلاف قط بين الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها وبعض، أو بين تلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن المجيد، وكذلك لا يمكن أن يوجد تناقض ولا اختلاف ولا اضطراب بين آيات القرآن العظيم. إذا وجد ذلك ظاهرا فإن ذلك لا يكون إلا ظاهرا، إما لعجز من يتأمل عن الوصول إلى الجمع بين المتعارض ظاهرة، وإما لأن النسخ يكون قد وقع فما أتى بعد نسخ ما تقدم، وإما أن يصار إلى الترجيح أو يتوقف المرء إن لم يستطع أن يجد مسلكا للجمع أو غيره من تلك الطرق، حتى يأتي من يؤتيه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب من أجل أن يبين لنا وجه الجمع بين ما يتعارض ظاهرا. وأما التعارض بين الأحاديث الثابتة فهذا لا يكون أبدا. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما، وبعض الأصحاب كما مر ذكر ذلك شربوا قياما، وكان سعد وعائشة رضي الله عنهما لا يرون بالشرب من قيام بأسا. والنهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائما ثابت، فكيف يجمع؟ مسالك لأهل العلم. أول هذه المسالك الترجيح بين الروايات المتعارض، أي تلك المتعارضات أقوى فيصار إلى الأقوى ويطرح ويهمل ما ليس بذات القوة؟ أول هذه المسالك الترجيح، فإن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي. المسلك الثاني دعوى النسخ، أن الذي جاء متأخرا نسخ ما كان قبل، ودعوى النسخ صار إليها الأثرم وابن شاهين، فقرر أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز، وادعى ابن حزم العكس، وقد رد عليه بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، يعني حديث ابن عباس، وهذا هو موضوع التحقيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائمة، قالوا كان ذلك في حجة الوداع، فيكون هذا متأخرا، فيمكن أن يعد ناسخا لما يعارضه لأنه متقدم عنه، ولا يمكن الجمع بينهما. فدعوى النسخ صار إليها من صار، وادعاها من ادعاها على هذا النحو. والمسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، وسلك آخرون في الجمع مسلكا آخر، فيحمل النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال وآخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم الذي جنح إلى النسخ إلى ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. إن ثبتت الكراهة في الشرب من قيام فإنها إنما تحمل على الإرشاد وعلى التأديب لا على التحريم. وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه، أو كان حراما ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، ولما تعارضت الأخبار بذلك. ولكن لما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا، فيكون الشرب من قيام على سبيل الجواز، وأما اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسنن بآثاره وأحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحواله وأفعاله، فإن ذلك يكون إذا أتى المرء بالشرب من قعود. وفارق كبير بين الجواز والسنية، فإن الإنسان إذا أخذ بالجواز فلا له ولا عليه، هذا جائز، فإذا شرب من قيام فإنه لا يتحصل على الأجر الذي يتحصل عليه المتسنن بالشرب من قعود. فإذا ما أخذ المرء بالسنة فإنه يتحصل بفضل الله رب العالمين على الأجر في الاتباع، وأما إذا ما أخذ بالجواز فلا له ولا عليه، إنما فعل أمرا أجازه الله تبارك وتعالى وأجازه الشرع له، وحينئذ لا له ولا عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده هو جد أبيه وهو عبد الله الصحابي الجليل المعروف. مرجع الضمير صنع كثيرا من الأمور في هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ ناصر، وحسنه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله، لأنه أخرج هذا الحديث في الجامع وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. هذا حديث ثابت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب قائما وقاعدا. فهذا كما ترى يدل على أن الأمر على السوية والاستواء من غير ما تفريق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان أكثر شربه قاعدا صلى الله عليه وسلم، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين، يعني أن يشرب الإنسان من قيام ومن قعود. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين، واقعة العين لا يقاس عليه، فإن كانت واقعة عين فيصار إلى الشرب من قعود ضربة لازم، فيكون الشرب من قعود لا غير، وتكون هذه الواقعة واقعة عين فلا يقاس عليه. قال رحمه الله: والذي يظهر فيه، يعني هذا ترجيحه رحمه الله، أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والصحيح في هذه المسألة، يعني تشرب من قيام أو تشرب من قعود، الصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، فلا يكون جائزا بإطلاق، وإنما يكون جائزا لعذر، وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب كما قال رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، هو بعينه الحديث الذي مر، ولكن التكرار هنا لاختلاف اللفظ ولبيان فائدة المشاهدة. يعني قد تسأل نفسك تقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، هذا ليس فيه أنه رأى ذلك، وإنما أخبر بخبر لا رؤية فيه. وأما الحديث الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس مرة أخرى في ذات الباب ففيه سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يسقيه بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يسقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. فهذا يأتي به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لاختلاف الألفاظ التي تدل على مزيد بيان في هذه الواقعة التي وقعت والتي يرويها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الرواية التي مرت يمكن أن يكون ابن عباس قد سمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم قائمة، أما هذه الرواية ففيها النص على أنه رآه وهو يشرب قائما، لأنه هو الذي سقاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله وقد ساق الحديث بإسناده عن النزال بن سبرة، عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حديث النزال أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود مختصرا وأحمد وابن حبان وابن خزيمة، هذا حديث ثابت. وفيه عن علي رضي الله عنه بعد أن صنع هذا الصنيع أنه قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني إذا كان المرء متوضئا وأراد أن يتوضأ هل يتوضأ هذا الوضوء الذي توضأه علي وأسنده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سنرى إن شاء الله تعالى. النزال ابن سبرة كوفي ثقة، وقيل له صحبة، هكذا على التمريض قيل له صحبة، وخرج له الجماعة سوى مسلم. قال أتي علي رضي الله عنه بكوز، الكوز ما اتسع رأسه من أواني الشراب، إذا كان بعرا وآذان، فإذا كان للإناء الذي يشرب منه عرى وآذان يقال له كوز، ويجمع على كيزان، فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرى فهي أكواب وواحدها كوب، هذا إذا كانت فارغة، وأما إذا كانت ملأة فإنها يقال لها كؤوس وواحدها كأس، فهذا إذا كان فارغا يقال له كوب وجمعه أكواب، وإذا كان فيه شراب يقال له كأس وجمعه كؤوس، هذا لأنه ليست له عرى ولا آذان، فإذا كان للإناء الذي يشرب منه عرى وآذان وهو ما يمسك منه من أجل أن يرفع به فإنه يقال له حينئذ كوز والجمع كيزان، فأتي بكوز رضي الله عنه من ماء، أي كان مملوءا ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا، فأخذ من الكوز كفا فغسل يديه إلى رسغيه فغسل يديه إلى رصغي ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. هل الكف الذي أخذه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من ذلك الكوز يمكن أن يصنع هذا الصنيع كله؟ غسل يديه إلى رصغي ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. يبعد جدا أن يكفي كف واحد لإجراء ذلك كله إذا كان العطف على غسل ثم قال كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه. فإذا كان العطف على غسل فإنه يكون قد أخذ كفا واحدا، وهذا يبعد جدا، فيكون حينئذ العطف على أخذ، يعني أخذ كفا فغسل يديه، ويعني وأخذ كفا فمضمض واستنشق، أي وأخذ كفا فاستنشق ومسح وجهه، أي فأخذ، فالعطف على أخذ لا على غسل، ويكون قد أخذ لكل من ذلك كفا من ماء من ذلك الكوز ثم شرب منه وهو قائم، أي من الكوز لا من الكف، ثم شرب منه وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني من لم يرد طهر الحدث، يعني يكون قد أحدث، كان متوضئا فأحدث وهو لا يريد حينئذ هذا الطهر الذي هو الطهر لمن لم يحدث، لأن طهر الحدث معروف نص عليه القرآن العظيم وعليه. فهذا وضوء من لم يحدث، فهذا هو التجديد والتنظيف، وإلا فوضوء المحدث معلوم وأركانه معروفة وله شروط. فهذا وضوء من لم يحدث، يعني هذا هو الوضوء اللغوي، هذا هو الوضوء اللغوي، والمراد به التنظيف، المراد بالوضوء اللغوي التنظيف. ويؤيده هنا عدم ذكر الرجلين في هذه الرواية، يعني هذه الرواية التي معنا ليس فيها من كلام النزال أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لا مسح ولا غسل رجليه، فليس فيها ذكر الرجلين في هذه الرواية، وهي عند البخاري رحمه الله تعالى. ويحتمل أن المراد به الغسل الخفيف، وعليه فالمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. ويؤيده ما في بعض الروايات أنه غسل الوجه والذراعين مع ذكر الرجلين، فهذا كما ترى هل هو الوضوء الشرعي أو هو الوضوء الذي هو بمعنى التنظيف والتجديد وغير ذلك الذي يدل عليه ما معنى من رواية، هو أنه إنما أراد الوضوء اللغوي بمعنى التنظيف الوضوء اللغوي. والذي يؤيد ذلك أنه لم يذكر فيه الرجلين، فإذا كان الإنسان متوضئا لم يحدث وأراد هذا الوضوء الذي هو الوضوء اللغوي، فماذا يصنع؟ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ كفا يغسل يديه إلى رصغيه، ويأخذ كفا يمضمض ويستنشق، ويأخذ كفا يمسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم يشرب منه وهو قائم كما فعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث أن الشرب من فضل الوضوء، يعني من الذي يتبقى من الماء بعد أن يتوضأ الإنسان، الشرب من فضل، يعني الباقي من الماء، الشرب من فضل الوضوء مستحب، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب قائما لبيان الجواز. قوله أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أتي بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة المكان المتسع، وقد يراد بها رحبة الكوفة أو رحبة مسجد الكوفة، وكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقعد فيها أي في الرحبة ويعظ ويدرس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومسح وجهه وذراعيه، أي غسل وجهه وذراعيه غسلا خفيفا، يؤيد ذلك لفظ البخاري وفيه فشرب وغسل وجهه ويديه، فشرب وغسل وجهه ويديه. والحديث أورده الترمذي هنا لا لمسألة الوضوء والفرق بين الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي، وإنما أورده لأن فيه ذكر الشرب قائما، قال وشرب منه وهو قائم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى، وفي رواية إنه أروى وأبرأ وأمرأ. وعند مسلم قال أنس فأنا أتنفس في الإناء ثلاثة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود، والزيادات على النحو الذي ذكرت لك، وأخرجه البخاري من طريق آخر وسيأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لو أنك تتعامل مع النصوص الشرعية وحدك حتى ولو كنت حاذقا، يعني تنظر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، إذن التنفس يكون في الإناء، ظاهر اللفظ على حسب ما يفهم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في للظرفية، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأبرأ وأروى. قال أنس فأنا أتنفس في الإناء ثلاثة، وأنت تقول وأنا أتنفس في الإناء ثلاثة، ثم تتنفس في الإناء وتخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنك تريد أن تفهم وحدك، وهذا لا يحل، هذا لا يكون إلا لأهل العلم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى فيه باعا، وعلمهم الله رب العالمين وجعل لهم في العلم اطلاعا. وأما إذا ما تعامل المسلم مع النص هكذا فإنه يأخذ الأمر على ظاهره ويخالف السنة ويدعي أنها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون قد أسند للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يفعل، ويكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول مقسم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، وهل فيه معنى سوى الظرفية يمكن أن يتحصل عليه ذهنه؟ هذا أمر مهم. قوله كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الإناء، المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس خارجه، ولذلك الحديث في مسلم تحت باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وتحته هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وكذلك قوله أنس فأنا أتنفس في الإناء ثلاثة. معلوم أن التبويب الذي عند مسلم في الصحيح ليس من صنيع مسلم، معلوم هذا، ولكن ما لنا بهذه المسألة من حاجة الآن، لا نتعرض له، ولكن هذا الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، يعني يسمي الله بسم الله ويتنفس خارج الإناء ويحمد الله تبارك وتعالى، ثم يسمي الله مرة أخرى ويجرع، ثم يتنفس خارج الإناء ويحمد الله تبارك وتعالى، وهكذا 3 مرات. وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعد أن يشرب، كان يقول وينبه، لماذا يصنع هذا؟ إنه أمرأ، أي أسوغ، يعني هذا غير منغص، ويقال هذا أهضم، هذا أمرأ، وأروى يعني أكثر ريا، يعني من يشرب هكذا فإنه يرتوي ولا يظمأ. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبرأ، يعني من العطش أو من مرض يصاب به المرء من الشرب بنفس واحد. فكان يشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 ويتنفس خارج الإناء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعلم فيقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد هذا الحديث إذا أخذته على ظاهره من غير ما عود إلى كلام أهل العلم في شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3، تقول هذا معارض لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذن جاءنا النهي عن التنفس في الإناء من هذه الرواية الصحيحة المتفق على صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا معارض عندما يؤخذ على ظاهره بما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وهذا التعارض لم يثبت فيه النسخ لأحد الخبرين، فوجب الجمع بينهما، فيحمل النهي عن التنفس داخل الإناء ويحمل الفعل على التنفس خارج الإناء، أنه كان يتنفس صلى الله عليه وسلم 3 يعني خارج الإناء. والنهي الذي جاء عن التنفس أن يكون ذلك داخل الإناء أو في الإناء، فهذا تجتمع وتلتئم به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعارض. واختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار 3، هذا كلام الأثرم، وقال عمر بن عبد العزيز إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد، يعني الذي يريد أن يتنفس فليشرب 3 وليتنفس خارج الإناء، وأما الذي لا يريد أن يتنفس في أثناء الشرب فيجوز أن يشرب 1 لأنه لن يتنفس داخل الإناء. التنفس في الإناء يغير الماء بمأكول ترك في الفم أو بصعود الغازات الضارة من المعدة، وقد يحمل روائح كريهة تفسد الماء وتجعله غير صالح للشرب. وينتقل بالتنفس في الإناء كثير من الأمراض الفتاكة كما هو معلوم، منها السل، نسأل الله العافية. قياسا على ذلك، يعني عن النفخ الذي ورد النهي عنه في الإناء عند الشرب، قياسا على ذلك لا يسن النفخ في الطعام الحار أو الشراب الحار ليبرد كما يفعل كثير من الناس عادة، بل يتركا ليبردا للدرجة التي يستغيثها الآكل أو الشارب، لأن كثير من الناس إذا قدم إليه شراب أو طعام يكون حارا فإنه يعكف على النفخ فيه، هذا منهي عنه، قياسا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء والتنفس فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس 2، وقد مر 3 الحديث، أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن كري، هذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما عن التنفس 2 فقد قالوا هذا ليس نصا قيل اقتصار على المرتين، بل يحتمل أن يراد به التنفس في أثناء الشرب فيكون قد شرب 3 مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع، فليس نصا في أن يتنفس المرء مرتين، والحديث ضعيف كما رأيت. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في أي فم قربة معلقة قائما، فشرب قائما صلى الله عليه وسلم من في القربة، قالت: فقمت إلى فيها، يعني إلى فم القربة الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: فقطعته. وفي رواية ابن ماجه زيادة: تبتغي بركة موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قطعت؟ حتى لا يشرب منه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر العهد به هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه كما رأيت، وفيه هذه الزيادة. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري تابعي ثقة، يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة، وخرج له الجماعة. كبشة جدته هي كبشة أم ثابت أخت حسان ابن ثابت ابن المنذر، صحابية ليس لها إلا هذا الحديث، فليس لهذه الصحابية رضي الله تبارك وتعالى عنها من الرواية إلا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد قربة معلقة، فقام قائما صلى الله عليه وسلم وشرب من فم القربة، أي من في القربة، قالت: فقمت فقطعته. تبتغي بركة موضع شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى للاستدلال على جواز الشرب قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه جواز الشرب من في السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من في أي من فم القربة، فهذا معارض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، لأنك إذا قمت وشربت من في أي فم القربة ربما لم تحكم القبض عليها فتغرقك ماء، فتقوم من أجل أن تشرب فتغتسل وأنت لم تنوي، فلا يعد غسلا، فتكون مشكلة. فهذا معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في يعني من فم السقاء. وقد روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، اختناث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني عن الشرب من أفواهها، لأنها ربما صبت ما بداخلها عليك إذ لم تحكم عليها القبضة. وهنالك أيضا نهي عن أن يشرب الإنسان من إناء لا يرى ما بداخله، لأنه ربما وقع فيه شيء وتأتي أنت فتشرب ولا ترى ما بداخله، وقالوا إنه كانت قد وقعت حية، وقع أسود سالخ ثعبان كأنه من فصيلة الجان، فوقع في إناء. وجاء رجل، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، وجاء رجل فأخذ يشرب فانسلى فدخل في جوفه، فقد تقع بعض الحشرات في الإناء الذي لا ترى ما بداخله، وتأتي أنت ظمآن فتشرب متلهفا لتروي ظمأك، فيدخل ما هنالك من الحشرات في جوفك، ربما أورث هذا الموت، يعني الذي يدخل مثل هذا الأسود السالخ جوفة، هل يمكن أن يظن أنه يستطيع المنام أو أن يتفكر في شيء ينفعه؟ سيظل مشغولا بذلك أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، معناه أن تكسر أفواهها وأن يشرب منها. وعن أبي هريرة فيما أخرجه البخاري ذلك أيضا. وهذا التعارض ثم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أهل العلم ماذا نصنع في هذا؟ فقال بعضهم ليس في الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والسنية في ذلك، في الفعل أم في القول؟ في الفعل أم في القول؟ يعني لو نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عن استقبال القبلة والشمس والقمر عند قضاء الحاجة ببول أو غائط، ثم اطلع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الحائط أو من فوق السطح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة، هل هذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض نهي الأمة عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجات؟ لا يعارض، فعله لا يعارض النهي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن اختناث الأسقية ثم شرب قائما منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقال حينئذ كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وفهم من كلامه أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ذلك من خصوصياته، وهو بعينه ما قيل في أنه صلى الله عليه وسلم كان على مذهبه، يعني كان يقضي حاجته. وطلع الصحابي رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على مذهبه مستقبل القبلة، والنهي قائم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أنك نظرت في هذا الحديث وأنه شرب من فيه القربة مع النهي عن ذلك الذي ورد عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعض أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال لم أرى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم. أما أولاً فلعصمته ولطيب نكهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ثانيا فلرفقه وتؤدته صلى الله عليه وسلم في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي. إذن كأنه يجنح إلى القول بالخصوصية، وأن شربه صلى الله عليه وسلم من في السقاء إنما كان خصوصية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم يقول يجوز الشرب من في السقاء إذا كانت القربة معلقة أو كانت القربة مأمونة من الهوام والأدران أو عند الضرورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو الشيخ، وهذه رواية فيها بيان لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن الرواية التي مرت هي بعينها من رواية أنس فيما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثة. هذا كلام أنس الذي مر. هنا فعل أنس، لأن الذي ذكرت لك ليس في رواية الترمذي، وإنما قلت لك وعند مسلم زيادة أن أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سر التكرار لهذا الحديث الذي مر بهذه الرواية، وفيها كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. فهنا بيان لفعل أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيان أن ذلك كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، هي أم أنس، دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها كما فعلت كبشة رضوان الله عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناد الترمذي البراء بن زيد ابن ابنة أنس يعني حفيدة، وهو مقبول يعني عند المتابعة، وقد تابعه حميد الطويل وهو ثقة مدلس في رواية أبي الشيخ. هذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود في المنتقى، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، هي أم أنس، وقربة معلقة. هذه جملة إيش؟ وقربة معلقة جملة حالية، يعني والحال أن القربة كانت معلقة، فهذه جملة حالية. وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، يعني من غير واسطة قدح ونحوه، وذلك لبيان الجواز. فقامت أم سليم إلى رأس القربة، يعني إلى فم القربة الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعتها، يعني تلك الرأس، هذه رأس وهذا رأس، تؤنث وتذكر. ومن الواضح أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة تعدد، فهو في خبر أنس فعله في بيت أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني عنها وعن أنس. وقد اختلف في اسمها، ولكنها صحابية جليلة، وأيضا فعل نفس الشيء صلى الله عليه وسلم في بيت كبشة رضي الله عنها في الحديث الذي سبق. ويبدو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويعلم الأصحاب بالبيان العملي كما ترى. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يحبون الاحتفاظ بآثاره حبا فيه وتبركا بآثاره، فكان لا يبخل عليهم بذلك صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبشعره صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه، انقطع ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي يعلم من الصحابة ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان لا يبخل عليهم به، يدخل على كبشته فيشرب من القربة وهو يعلم ما ستصنع، أنها ستقوم فتقطع فم القربة، وكذلك يدخل على أم سليم فيشرب من في السقاء من فم القربة وهو يعلم أنها ستصنع هذا، فلا يبخل عليها به صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى هو الترمذي، وقال بعضهم عبيدة بنت نابل أو بنت نائل، وهي مقبولة كما في التقريب في الإسناد إسحاق ابن محمد الفراوي، وهو صدوق كف فساء حفظه، الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. حسن الزين العراقي رحمه الله إسناد هذا الحديث وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لشواهده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ ناصر. وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء، أرى القذات أرى الشيء في الإناء، يعني يستشكل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفخن أحد منكم في الشراب، فيقول يا رسول الله أرى القذات في الشراب وأريد أن أنحيها بالنفخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، يعني أرقها أهرقها. قال إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد، يعني يريد أن يشرب ويكرع وأن يتنفس، لأنه لا يروى من نفس واحد، لا يتحمل أن يكتم نفسه وأن يشرب حتى يروى، فماذا يصنع؟ قال يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبني القدح إذن عن فيك، يعني تريد أن تتنفس وقد نهيتك عن التنفس في الإناء وعن النفخ فيه ولا تروى من نفس واحد، يعني من جرعة واحدة لابد أن تتنفس ثم تعود، فيقول أنا أتنفس في الإناء إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبن، يعني أبعد، أبن القدح إذن عن فيك. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر وأدرجه رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وآخر حديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أنس رضي الله عنه وهو عند مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، قال ذلك أشر أو أخبث. هنا كلام كثير جدا يمكن أن يقال في هذه الرواية أشر، أشر، لأن الذي ورد شر في أفعل التفضيل هنا لا يؤتى بها على هذا النحو أشر، ولكنها وردت، وردت في الحديث، وخلاف طويل جدا عند اللغويين في الاستشهاد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون فيأتي الواحد منهم بالبيت اليتيم الذي ليس له أب ولا أم، بالبيت المنقطع المنفرد الذي لا يعرف قائله، ولو أنهم علوا في الإسناد لقالوا رواه فلان من الأعراب الذين يأكلون الشيح والقيصوم ويبولون على أعقابهم في الفيافي ولا يأخذون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب في ذلك كما كنا قد حررنا ذلك قديما هو اختلاف الروايات، وأيضا شيء آخر وهو الرواية بالمعنى وأيضا التصحيح والتضعيف، فيأخذ اللغوي والنحوي اللفظ من الحديث ويأتي المحدث فيقول غير ثابت عن النبي بل هو مكذوب عليه. فلعل ذلك كذلك. وبهذا الباب ننهي هذا المجلس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.